أهلا بكم في حلقة جديدة من كتاب الميراث العظيم، والتي يتناول فيها سماحة شيخ محمد خاتون عناصر القوة التي أمدت الأمة بما يلزمها للانتصار، كما حددها الإمام الخميني قدس سره في وصيته، حيث يقول:
ولا بد من الالتفات إلى التاريخ الذي نرتبط به على المستوى الاعتقادي، وهو تاريخ أئمتنا الأطهار عليهم السلام، فإن هذا يعطينا العزم على متابعة الطريق من دون الاهتمام لما يقوله عنا أولئك الأعداء. وأخيرا، يحدد الإمام المقدس مجموعة من عناصر القوة التي أمدت هذه الأمة بما يلزمها للانتصار. فهناك المدرسة الفقهية التابعة لأهل البيت عليهم السلام، وهي الحوزة العلمية التي كانت شوكة في عين النظام الملكي المستبد، ومنها خرج العلماء المخلصون الذين أبلوا البلاء الحسن في الدفاع عن مقدسات الإسلام الأصيل. ويدعو قدس سره إلى التنبه إلى أولئك الذين يزرعون الشك في أوساط البسطاء تجاه الفقهاء، فإن أي انحراف عن هؤلاء هو انحراف عن الجادة. وهناك صلاة الجمعة والجماعة التي تمثل المظهر السياسي لهذه العبادة العظيمة، وللإنسان أن ينظر إلى الآثار الكبيرة التي استطاعت هذه العبادة الإلهية السياسية أن تحدثها في الأجيال، وكيف صار الشعب المسلم المجاهد رمزاً في التوجه إلى الله تعالى وإلى خدمة المستضعفين والدفاع عن قضاياهم. وهناك مجالس العزاء لأهل البيت الأطهار، ولا سيما سيد الأحرار والشهداء أبو عبد الله الحسين عليه السلام. وهذه المجالس التي ليست في الحقيقة صرخة ضد الأمويين وحدهم، لأن هؤلاء قد زالوا، ولكنها صرخة ضد كل الطغاة عبر التاريخ، وكانت سببا أساسيا في انتصار الثورة الإسلامية المباركة في إيران. ولا بد من أن تتضمن مجالس الولاء لأهل البيت عليهم السلام التذكير بكل الظالمين، ولا سيما من كان في عصرنا، حتى يقوم هذا الشعب بدوره في إزاحة الظالمين. فهكذا يكون الولاء لذلك البيت الإلهي المطهر.
وعن وصية الإمام للشعوب المسلمة يقول سماحة الشيخ:
وهذه الوصية ليست خاصة بشعب إيران وحده، وإنما هي لمختلف الشعوب الإسلامية التي تريد التخلص من واقعها المرير، وبقية شعوب العالم المستضعف التي أرهقها طغيان المستكبرين. يبدأ الإمام الخميني قدس سره وصيته الخالدة بالحديث عن الثورة الإسلامية، لا على أساس أنها ثمرة جهد قام به هو، وإنما على أساس أنها حصيلة جهود الملايين من الأشخاص الذين ساهموا في نصرة الإسلام في هذا العصر، ومن خلالهم وصلت الثورة إلى المرحلة التي أصبحت معها أمل شعوب العالم الإسلامي والمستضعف. وينطلق الإمام قدس سره ليتحدث عن الثورة المباركة على أنها عطاء رباني، فهو يقول في هذا الصدد:
نحن نعلم أن هذه الثورة العظيمة التي قطعت أيدي ناهبي العالم والظالمين عن إيران الكبيرة قد انتصرت بالتأييدات الإلهية الغيبية، ولولا يد الله القادرة لما أمكن بالرغم من الإعلام المعادي للإسلام وعلمائه خاصة في القرن الأخير، وبالرغم من أساليب التفرقة التي لا تحصى، وبرغم لم يكن بالإمكان أن يثور هذا الشعب صفا واحدا ونهجا واحدا في جميع أنحاء البلاد، ويزيح بنداء الله أكبر وتضحياته المذهلة التي ضاهت المعجزات جميع القوى الداخلية والخارجية، ويتسلم مقدرات البلد. بناء عليه لا ينبغي الشك أبدا في أن الثورة الإسلامية في إيران تختلف عن جميع الثورات من حيث النشأة وطريقة الصراع وفي هدف الثورة والنهضة، ولا شك أبدا في أنها تحفة إلهية وهدية غيبية من قبل الله المنان تلطف بها على هذا الشعب المظلوم المنهوب.
ثم يبين الشيخ خاتون أن هذه الكلمات من الإمام المقدس تؤكد أن الانتصار كان بعناية الله، وأننا مجرد أدوات، حيث يقول سماحته:
إن ما حصل هو تثبيت لحقيقة عقائدية، فليست قضايا الاعتقاد ذات بعد فكري فحسب. إن من يعتقد أن الأصول والعقائد وما يتفرع عنها من تصورات هي مجرد مسائل فكرية هو بعيد كل البعد عن الفكر الإسلامي المحمدي الأصيل. إن القرآن الكريم يزخر بهذه الحقائق التي تنعكس في حياة الأمة واقعا ملموسا لا غبار عليه، وإن هذه التجربة الرائدة في هذا العصر خير دليل على العناية الإلهية، وهي تعتبر تثبيتا للعقيدة الإسلامية التي انعقدت عليها قلوب أبناء الأمة. إن هذه الهدية الإلهية ينبغي أن تزيد الشعب المسلم في إيران ارتباطا بالله تعالى وتواضعا أمامه، ولا يمكن بحال أن تكون هذه الثورة دافعا إلى حالة من العجب، لأن الذين من خلالهم حصل الانتصار ليسوا فعلا إلا أدوات، وإلا فإن الذي صنع النصر هو الله تبارك وتعالى، وهذا ما ينعكس في حياة الفرد والمجتمع شكرا عمليا لله تعالى من خلال نهج عبادي سلوكي يصوب مسيرة الفرد والمجتمع نحو الله عز وجل. إن هناك اختلافا جذريا بين الثورة الإسلامية وبين غيرها من الثورات أو أشباه الثورات، والاختلاف ليس اختلافا ظاهرا وشكليا يرجع إلى الأداء فحسب، بل الاختلاف يرجع إلى كثير من النقاط. فهناك اختلاف في المنطلقات، واختلاف في الأداء، واختلاف في الغايات، وكل نقاط الاختلاف هذه ترجع إلى النقطة الأساسية، وهي أن هذه الثورة الإسلامية تستمد من عالم الغيب أصل وجودها، بينما كل ما يسمى بثورات في هذه الأرض هو مادي الوجود، يكون انتصاره أو عدمه مرهونين بما تملكه هذه الثورة من مقومات مادية، وبما يتخلل ساحة الطرف الآخر من نقاط وهن وضعف. إن أي ثورة تقوم في العالم يمكن للآخرين أن يناصروها من خلال حمل شعاراتها، فكأن الشعار يتحول بذاته إلى جامع يجمع كل القوى مهما كانت معتقداتها ومنطلقاتها. ولكن هذه الثورة الإسلامية لا تحمل شعارا ينعكس في الحياة السياسية والاجتماعية للأمة من دون أن يكون له علاقة بالمبدأ والمعاد، ولا يعني هذا بحال أن الآخرين لا دور لهم ولا علاقة معهم في أدوار الثورة الإسلامية أو في بعدها، بل يعني أن كل من يسير في فلك الثورة لا يمشي مع شعار مجرد، إذا تحقق فقد تحقق جزء من الثورة، لأن هذه الثورة ليست مجموعة من شعارات، بل تعني حاكمية الله تعالى ورجوع الأمر إليه.